بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول إحدى المسائل التي وقعت موضعا للخلاف وسوء الفهم بين المسلمين، وهو موضوع التقية وحدود هذا المفهوم والأدلة التي تسوغه وتشرعه. يعيب بعض المسلمين على شيعة أهل البيت عليهم السلام إيمانهم النظري بالتقية واعتبارهم إياها جزءا من الدين، وسلوكهم العملي في تقيتهم في موارد مختلفة. وربما رأى بعض هؤلاء أن هذا نوع من النفاق، أو رأوا أنه أمر غير مشروع في مجتمعات المسلمين. ويكثر التشويش والانتقاد لا سيما في الفئة التي لا تفهم معنى التقية فهما كاملا، ولا تطلع على الأدلة التي تهدي إلى هذا الموضوع، ولا إلى أن سائر المذاهب تمارس التقية عملا، وأئمتها يمارسون هذا الأمر من الناحية العملية وإن لم يقولوه بشكل نظري. كما سيتبين حين الحديث. التقية أصل مصدرها من وقاية الشيء، وقاية الإنسان نفسه من خطر من الأخطار. وهذا تارة، هل أصل أصل الواو والقاف والألف تارة ينتهي إلى اشتقاقات مثل التقوى، وتارة إلى اشتقاق مثل التقية، وإلا الأصل واحد. هذا الأصل له معنى أن الإنسان يصون نفسه من خطر، يتقي خطرا، يجتنب تهديدا، حتى التقوى المأمور بها الناس وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هو هذا المعنى. يعني هناك خطر نار جهنم أعاذنا الله وإياكم والسامعين أمامك، هذا الخطر لابد أن تجتنبه وتتوقاه من خلال العمل الصالح واجتناب نواهي الله عز وجل، فأنت متق بهذا المعنى. ومن نفس هذا أيضا يأتي موضوع التقية، أن الإنسان يتقي خطرا أو ضررا ماليا أو نفسيا بدنيا أو على شيء يهمه، فيخفي بعض الأشياء التي قد تسبب له ذلك الضرر. وأوضح ذلك ما يحدث في علاقة بين المسلمين والكفار، لو كان الكفار عدوانيين بحيث يعاقبون الإنسان المسلم على إيمانه، فيقوم الإنسان المسلم بإخفاء إيمانه وكتمانه أمامهم من أجل أن يتقي توجه ضررهم إليه. وهذا المعنى إذا فهمه إنسان عاقل لا ينبغي إلا أن يقبله، لكن المشكلة هي أنه هل يفهمه وهل يتفهمه أو لا. وقد ملئت النصوص الدينية بالإشارة إلى هذا المعنى، كما دلت أحكام العقول عليها، كما مارسها نبي الإسلام محمد ومارسها المسلمون ومارسها أئمة المذاهب ومارسها أئمة المسلمين أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأمروا بها ودعوا إليها. لو جينا إلى القرآن الكريم سوف نجد عددا من الآيات تشير إلى هذا المعنى وتشرعه محسنة إياه. ابدأ مما قبل الإسلام، يقول: وجاء رجل مؤمن من آل فرعون. ماذا يصنع هذا؟ أهم صفة فيه ما هي؟ يكتم إيمانه. كتمان إيمانه من أجل ماذا؟ من أجل أنه لو أظهر إيمانه في المحيط الفرعوني لأوذي وعوقب ونفي من هذا المكان. الصفة الأساسية اللي تدور عليها الآية المباركة مو أنه مثلا مصلي، ما تقول جاء رجل من آل فرعون يصلي ويصوم ويتصدق وما شابه ذلك، وإنما الصفة الأصلية هنا هي ماذا؟ يكتم إيمانه. كتمان الإيمان في هذا صفة أساسية وهي محل مدح وثناء من قبل القرآن الكريم على صاحب هذه الصفة. ولذلك استطاع أن يبلغ رسالته أيضا، لأنه كان يكتم إيمانه، أصبح بالإمكان أن يكون في ذلك المكان وأن يقول هذا الكلام: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا لم يكن كاتما لإيمانه وممارسا للتقية أصلا لا يستطيع أن يكون في ذلك المكان، ولو كان في ذلك المكان لا يستطيع القول ولا يقبل منه. وهذا نفس الكلام الذي يأتي عند الحديث عن مؤمن قريش أبي طالب سلام الله عليه، يكتم إيمانه وآنئذ يستطيع أن يتكلم بحرية في المجامع القرشية مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى، وتعظم وتؤكد وتثني على كونه كاتما لإيمانه ممارسا للتقي. في قضية عمار وهي مشهورة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقضيتها معروفة، أن عمار لما استشهد أبواه وأوذي وعذب عذابا بلغ فوق طاقته، آنئذ قال كلاما لا يرتضيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال كلاما لا يرتضيه عن أصنامهم، مدح هذا وذم ذاك. فلما أرسلوه وتركوه بعد هذه المقالة كاد يتقطع ألما وحزنا، فجاء إلى رسول الله وهو يبكي بكاء الثكلى على ما صدر منه، فقال له النبي: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان، وإنما قلت ذلك تحت هذا الضغط الشديد والإكراه الكبير. قال: إن عادوا فعد لهم، إذا مر ثاني أيضا سوأوا لك نفس الكلام، كرر عليهم ما دمت مطمئنا بالإيمان. وأمام مثل هذه الآيات وغيرها، أراد بعض المجادلين بأن يقول: نعم نحن نقر بذلك، ولكن هذه خاصة بما إذا كان الطرف الآخر كافرا، أما بين المسلمين فلا تقية. نعم أنت مع الكفار تسوي تقية، وأما بينك وبين المسلمين كلا. والجواب على ذلك أكثر من جواب. الجواب الأول أن الكفر لا خصوصية فيه، وإنما الخصوصية هي في الإيذاء. لو كانوا كفار غير مؤذين لا مشكلة أن يظهر الإنسان أمامهم إيمانه، بل في بعض هذه الأزمنة كما نلاحظ أنك تستطيع أن تظهر كامل عقائدك أمام الكفار ولا تستطيع أن تظهر ربعها أمام بعض المسلمين. ذاك الكافر يقول لك: هذه حرية دينية وأنا ما لي حق فيما أنت تعتقده من أمور، تريد تعبد هذا أو ذاك ما لي شغل، المهم لا تأذي غيرك. ولذلك وجد المسلمون في هذه الأزمنة بعض الدول الكافرة حضنا دافئا، بينما في بعض بلاد المسلمين عراء وأزمات ومشاكل، لازم تلتزم بطريقتي وديني وفكري وأساليبي، وإلا فأنت مؤذى في نفسك ومالك وأهلك وعيشتك. فالمدار هو ليس على الكفر والإيمان، لا سيما في قضية عمار الواضحة أن هؤلاء عذبوه عذابا شديدا حتى كاد يبلغ فقدان حياته. أما إذا كان كافر ما إلى شغل فيه ولا يضطهدني، فلماذا أخفي عنه ديني ومذهبي؟ هذا واحد. الثاني سوف يأتي في الحديث بعد إذن أن نبينا المصطفى محمد مارس نوعا من التقية حتى أمام بعض المسلمين، وهذا بالتالي يجعل فكرة أن التقية خاصة فيما بين المسلمين والكفار فكرة غير صحيحة. سنأتي في الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن عددا من أئمة مذاهب مدرسة الخلفاء مارسوا التقية أمام الخلفاء، والخلفاء هم مسلمون، فإذا كان كذلك فهذا عملهم غير مشروع، وهم أئمة مذاهب مثل مالك بن أنس، مثل أبي حنيفة النعمان، بعض صحابة رسول الله عبد الله بن مسعود في مصادرهم ينقلون عنه مثل هذا الكلام. فإذا سالفة أن القرآن الكريم وإن كانت آياته صريحة وواضحة في مشروعية التقية وفي الثناء على كتمان الإيمان، إلا أن ذلك خاص في علاقة المسلم بالكافر، هذا كلام غير صحيح. هذا بالنسبة إلى القرآن. نجي إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي المصطفى كما يقرر كتاب سيرته من مختلف المؤلفين في المدارس الإسلامية، كان له فترتان، فترة دعوة سرية وفترة دعوة علنية. فترة الدعوة السرية على المشهور استمرت 3 سنوات، كان يكتم فيها دعوته ويأمر أصحابه بأن يكتموا إيمانهم وألا يتظاهروا بشيء، إلى أن جاءت الآية المباركة والأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ذاك الوقت تحولت إلى دعوة علنية واضحة وصريحة، وبدأ العذاب وبدأت الاضطهادات من قريش. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله إذا أكو إشكال في التقية وكتمان الإيمان، لماذا أمر أصحابه بممارسة هذا الفعل مدة 3 سنوات؟ ونفس الكلام أيضا يأتي في قضية الكفار والمسلمين الذي أجبنا عليه قبل قليل، وأن المدار هو على الإيذاء لا على صفة أن هذا كافر أو غير كافر. بل رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كلاما يتقي فيه بعض الناس. الحديث اللي ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا منقول في مصادر القوم، بين قوسين احنا لما نستدل، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، عندما نستدل على بعض المطالب والمسائل بما ورد في صحاح مدرسة الخلفاء أو كتبهم، لا لأننا نعتقد أن كتبنا غير موثوقة، لا، وإنما لأن فن الاحتجاج أن تلزم ذلك الطرف بما يعتقده هو. أما إذا أنا أجي أقول له قال الإمام الصادق وقد نقله الكليني في الكافي، هذا ما يقول لك أنا لا أعترف بأن الصادق إمام معصوم ولا أرى أن هذا الكتاب كتاب سليم، فلا تحتج بي عليه. في مقام الاحتجاج الصحيح أن تقول له هذا القرآن وهذا تفسيره على رأي مفسريكم، وهذه أيضا كتب مدرستكم من الصحاح ورد فيها هذا الأمر، لا لنقص في اعتبار كتبنا أو مصادرنا، وإنما فن الاحتجاج والإقناع يفترض مثل هذا الأمر. في الخبر الوارد في صحيح البخاري أن عائشة استأذنت على النبي صلى الله عليه وآله لرجل، معنى هذا أن الحادثة في وين؟ مو في مكة وإنما في المدينة، وهذا من قرائن أن هذا الرجل لم يكن في بيئة كافرة ولا من الكفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ائذنوا له فلبئس أخو العشيرة، يعني رجل لا يمدح، ولكن ائذنوا له. فلما دخل هذا الرجل على النبي ألان النبي له الكلام، كلمه بكلام طيب ولين. تقول زوجة النبي فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت أنه لبئس أخو العشيرة، ثم ألنت له في القول، شلون هذا يعني؟ فقال لها أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني هذا رجل كأنما لسانه غير جيد، فأنت وإن كان عندك هذه النظرة حوله إلا أنك تستقبله استقبالا حسنا، بعبارة أخرى النبي صلى الله عليه وآله يكتم نظره فيه، ما يجي يقول له أنت بئس أخو العشيرة ومو خوش آدمي ولازم أنا أواجهك في مواجهة عنيفة، وإنما رأي النبي هكذا، ولكن عندما يستقبله يستقبله استقبالا حسنا. وهذه هي طريقة أن الإنسان وإن كان سيء العمل فاحش القول إلا أنك من الأخلاق ألا تجبهه في وجهه بهذه الصورة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله حتى مع بعض المسلمين في مرحلة المدينة المنورة واللي النبي صلى الله عليه وآله فيها حاكم، بس اتقاء فحشه بهالمقدار كان النبي صلى الله عليه وآله يلين له القول. هذا بالنسبة إلى ما يذكر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره المسلمين في المرحلة الأولى واضح. لما تجي إلى أحاديث النبي ففيها الكثير من الأحاديث التي تشكل خلفية لكتمان الإيمان وللتقية والنجاة بالنفس أو المال أو العرض، وأن لا يتعرض الإنسان إلى ضرر من ذلك. فمن ذلك الحديث المشهور بين المسلمين عن نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
وهو المعروف بحديث لا ضرر ولا ضرار. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع، هذا مختصر، وإلا الحديث في لا ضرر ولا ضرار جدا مفصل عند الفقهاء، أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع حكما في الإسلام يجر عليك الضرر. ابدأ من الوضوء، لو أن إنسانا كان الماء يضره إما لبرودة الجو سبب إلى أمراض، أو لأنه عنده ذاك مثلا مرض جلدي ممنوع عن الماء هذه الفترة، هنا لا يجب عليك أن تعمل بآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإنما هنا ينتقل الدور إلى فتيمموا صعيدا طيبا. لماذا؟ لأن الماء يضرك، فلم يشرع الوضوء في حقك أنت في هذه الفترة التي يضرك فيها الماء. إذا كان الأمر هكذا في مثل العبادة والصلاة، أترى الله سبحانه وتعالى يشرع لي حكما يقول لي مثلا صلي بالنحو الصحيح في رأيك حتى لو أدى ذلك إلى قتلك؟ كلا. حتى لو أدى ذلك إلى سلبك مالك؟ كلا. حتى لو أدى ذلك إلى إهانتك وتسخيفك وهتك شخصيتك؟ لا يقرر الله سبحانه وتعالى مثل هذا الحكم، لأن الله لا يقرر في الدين حكما ضرريا على الإنسان المسلم، إذ لا ضرر ولا ضرار. هذا واحد. حديث آخر المعروف عنه، رفع عن أمتي 9 في أحاديثنا، في أحاديث غيرنا 3 و4 لأن حديث متعدد، بس كلها فيها فقرة وما أكره عليه أو وما استكره عليه. الإنسان إذا كان أكره على أن يصلي بنحو معين هذا لا يؤاخذ، أكره على أن يفطر لا يؤاخذ، بمعنى أنه يكون مأثوما وعليه الكفارة. نعم يجب عليه القضاء، ولكن لا يجب عليه الكفارة ولا يؤثم باعتبار أنه قد ارتكب محرما. هنا يستطيع أن يمارس التقية كما صنعها مولانا الإمام الصادق عليه السلام مع أبي جعفر المنصور. الإمام الصادق في زمان المنصور العباسي الذي كان باطشا، طلب الإمام الصادق عليه السلام إلى البلاط، إما وقت كان المنصور فيه في المدينة أو في الفترة التي كان فيها إمامنا الصادق عليه السلام في أطراف الكوفة وذاهبا إلى بغداد. ذكرنا في بعض الليالي الماضية هذا المعنى، وأن الإمام الصادق كان له أكثر من سفرة إلى الكوفة وإلى بغداد، فطلبه صادف يوم العيد عند المنصور وعند الإمام الصادق لا يزال يوم صوم، المائدة مبسوطة والطعام موجود، فقال له المنصور يا جعفر تقدم كل تفضل. فجاء الإمام وتناول بعض الطعام وأكل ثم خرج. واحد من أصحابه قال له يا سيدي أليس اليوم يوم صوم؟ قال بلى، ولكن آكل وأفطر يوما أحب إلي من ضرب عنقي. يعني هذا الرجل رجل فاتك، هذا الرجل لا يردعه عن مثل هذه الأمور شيء، فأن أنا أجي وأفطر يوم وأنا معذور في ذلك أمام الله عز وجل، إذ لا ضرر ولا ضرار، وأن الإنسان المستكره ليس عليه إثم، هذا أفضل. أو أنه لا، أقول أنا ما أسوي هذا وما أفطر وأنا إلي رأيي الخاص، ويبدأ يتصاعد الموضوع إلى أن يصيبني، إلى أن يصيبني الضرر، هذا لا أصنعه. وهذا مو بس الإمام الصادق سواه صلوات الله عليه، وإنما غيره أيضا من أئمة المذاهب صنعوه. وهذا القسم الثالث الذي نتحدث فيه فقط من أجل الإلزام، وإلا نحن إذا الإمام الصادق صنع شيئا لا ننتظر غيره أبدا. هذا حديثه، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، ولكن هذا من أجل تنويع البحث وإضاءة على سائر المذاهب الأخرى. محمد ابن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الزكية ثار ضد المنصور العباسي وأعلن الثورة عليه. قسم من الناس أرادوا أن يلتحقوا به، ولكن حتى من غير الإمامية، ولكن كان قدامهم أنه إحنا بايعنا المنصور العباسي بيعة، ففي رقبتنا بيعة إليه، ما يصير الآن ننقضها عنه. فجاءوا وسألوا مالك ابن أنس أنه ماذا نصنع، فقال لهم ليس على مستكره يمين ولا طلاق. معنى هذا شنو؟ أنه أنت كانت بيعتكم بناء على ماذا؟ على تخوف، بناء على تقية، بناء على اضطرار، فهذه لا تلزمكم. هذا إمام المذهب المالكي يقول أن الإنسان في حال التقية يجوز له أن يبايع، ولكنه مضطر فليس ملزما من الناحية الشرعية بهذه البيعة كما نقل عنه. ولذلك عوقب مالك ابن أنس في البداية على مثل هذا الأمر. ونفس الكلام أفتى به منه أبو حنيفة النعمان فيما يرتبط بثورة زيد ابن علي بن الحسين. زيد بن علي ثار على الأمويين، وزيد من فقهاء أهل البيت، قسم غير قليل من الناس أرادوا أن يلتحقوا به في ثورته ضد الأمويين، نفس الكلام صار عندهم أنه نحن بايعنا هشام ابن عبد الملك بيعة في أعناقنا، فكيف نقدر الآن ننقضها ونثور عليه؟ فسئل أبو حنيفة عن ذلك فقال لهم أيضا ليس على مستكره يمين، الإنسان الذي يبايع بيعة إكراهية ويكون فيها في حال تقية هذا إنسان غير مكلف شرعا بالوفاء بها. طيب هذا منقول ومذكور في كتبي أصحاب هذه المدارس، ماذا يصنع هؤلاء أمام هذا الفعل؟ بل ينقلون أكثر من هذا ما هو أدنى منه، يعني التهديد والتخوف، ينقلون عن عبد الله بن مسعود هذه الكلمة، يقول نعم، يقول لأن أقول بما يقولون أحب إلي من أن أضرب سوطين من جائر، يعني حتى لو رح يضربوني صوتين، مع أنه فد شيء مو كثير، هذا لا هو تهديد بالقتل ولا مصادرة الأموال ولا شيء، أذى، ضربة صوتين أذى، نعم فيها إهانة أيضا اجتماعية، ولكن يقول هذا إذا أنا أهدد بأن أضرب صوتين على أن أقول ما يقولون في المسائل، حاضر أقول مثل ما يقولون وأتقي هذا الأمر. وهذا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم إن العقل يحكم في مثل هذه الأمور أن الإنسان إذا عرض عليه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وثابتا على المنهج الذي هو عليه، ولكن يعطيهم بلسانه ما يريدون حتى يتقي شرهم، إذا ما يصنع هذا وله في ذلك رخصة فهذا لا يوافق أحكام العقول. ولهذا نقل عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه في تنبؤاته عن المستقبل: ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني وأما البراءة في نقل فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الإيمان والفطرة. هذا نقل، ونقل آخر ما فيها كلمة فلا تتبرؤوا مني. سيعرض عليكم سبي والبراءة مني، أما السب فسبوني وأما البراءة فإني ولدت على الإيمان والفطرة. هالنقلين موجود، والنقل الثاني اللي ما فيه فلا تتبرؤوا مني مؤيد برواية عن الإمام الصادق عليه السلام. هنا في بحثين، هناك بحثان، البحث الأول في أن مثل هذا الكلام هو تسويغ وتشريع للتقية إلى الحد الذي فيه حتى لو سب لأمير المؤمنين وهو إمام الأئمة ووالد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، مع ذلك سبوني. وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، إذا هذا الكلام نقبل، إذا الرواية هذه نقبلها، فلا بد من حملها على أن البراءة هنا لا تكون إلا براءة قلبية. البراءة مو باللسان، السب ممكن أن يصير باللسان، ولكن البراءة شنو؟ إنما تكون في داخل القلب، تقول أنا بريء من فلان. مجرد قولك هذا لا يحقق البراءة، لازم تتبرأ منه في داخل قلبك. لو أن إنسانا قال أنا أكفر بالله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هل كفر؟ كلا. كذلك لو قال أنا بريء من الله، أنا بريء من النبي، أنا بريء من علي لأجل دفع الضرر عنه، وكان قلبه مطمئنا بالإيمان بهذه الذوات المقدسة، لا يؤثر هذا الكلام شيئا. متى يؤثر؟ عندما تكون البراءة قلبية وحقيقية. إذا رواية فلا تتبرؤوا مني هي الصحيحة، فالمقصود منها لا تتبرؤوا مني قلبيا، فإني ولدت على الإيمان والفطرة. وأما إذا كانت الرواية الثانية أنه ما فيها فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الإيمان والفطرة، واللي بعض العلماء يرجح هذه الرواية، يقول لماذا؟ لأننا نعلم أن نبينا المصطفى محمد لا شك أنه أفضل من علي بن أبي طالب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك يجوز إظهار البراءة من النبي أمام الأعداء كما صنع عمار. إظهار البراءة غير البراءة. البراءة القلبية لا تجوز لا من الله ولا من الرسول ولا من علي ولا من أحد الأئمة عليهم السلام، ولكن الحديث بكلمة البراءة ماكو فرق. أن تقول مثلا أنا أبرأ من الله، لأن الكافر يريد منك أن تقول هذا الكلام. وأحيانا قد يكون مسلم عاصي وفاسق، أكو قسم من هؤلاء المسلمين الطغاة تفرعنه وتجبره أكثر من هذا. اللي أقول لك أنا لازم تقول له، قول أنا بريء من الله. هناك إذا تريد تستخدم التقية قل أنا بريء من الله بلسانك وأنت قلبك مطمئن بإيمانك بالله. قل أنا بريء من محمد وأنت تذوب عشقا وحبا في رسول الله محمد. لو قلت أنا أبرأ من علي وكان الموقف موقف التقية يقتضي ذلك لم تكن آثما ما دام قلبك مطمئنا والإيمان فيه راسخا. طيب، نعم قد يختار بعض الناس ما هو أعلى، لأن فيه درجات. أكو روايات تقول أنه اختيار الرفض حتى لو أدى ذلك إلى القتل هذا طريق الشهداء ودرجات العالية، لكن أنت مو ملزم فيه، مو كل الناس يستطيع هذه الدرجة. قسم من الناس يأخذ الرخصة في ذلك وليس مأثوما ولم يفعل منكرا، وقسم من الناس يختار ما هو الأشد وذات الشوكة ويقول لا أتبرأ ولو بلساني من أحد، وليكن ما يكون كما حصل مع ميثم التمار. نقل أن إمامنا علي عليه السلام قال لميثم: يا ميثم، كيف بك إذا دعيت للبراءة مني؟ قال: لا أفعل. قال: إذن يقطعون لسانك. قال: لا أفعل والله، يقتلونك ويصلبونك. قال: لا أفعل. قال: إذن تكون معي في درجتي في الجنة. هذا مرتبة عالية ويحتاج إليه إلى قلب صلب مثل قلب ميثم. لكن هناك قسم من الناس ولعل الأكثر من الناس يريد دين الرخصة والتسهيل والعافية حسب التعبير، وهذا لم يفرض عليه غير ذلك. يقدر أن يظهر في قلبه، يظهر على لسانه ما ليس في قلبه. وعمار وهو ذو المرتبة العالية الذي يقول فيه رسول الله: جلدت ما بين عيني وأنفي. طيب، عمار ابن ياسر واللي صار مقياس للفئة الباغية والفئة المهتدية في صفين، هذا يختار هذا المنهج اللي يظهر بلسانه ما ليس في قلبه. نعم، في بعض الأحيان إما طبيعة المخالفة أو طبيعة الشخص تقتضي أن يكون خيار التصلب والمواجهة هو المطلوب، مثل ما لو كان بناء الدين سينهدم. تارة أنا موضوع شخصي صلاتي بهالكيفية أو بتلك الكيفية، عباداتي بهالكيفية أو بتلك الكيفية، هذا أمر شخصي. وتارة أخرى لا، بناء الدين من الممكن أن ينهدم، كما أشار إلى ذلك مولانا الإمام الحسين عليه السلام، قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. مو القضية بعد ذاك الوقت أنه أنا صلاتي أصلي هالشكل أو ذاك الشكل، وصومي حسب هالفتوى أو تلك الفتوى، لا، بناء الإسلام كله ينهدم. ولا سيما إذا كان الشخص ممن يقتدى بأفعاله ويراه الناس حجة على البشر كأئمتنا المعصومين عليهم السلام، هناك بعد يختارون ذاك الاختيار، وهذا ما اختاره أبو الشهداء وسيد الأحرار والنبلاء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيد الحل يقول في توصيف هذه الحالة وحالة الناس مع يزيد: قد أصبح الدين منه يشتكي ألما، وما إلى أحد غير الحسين شكى، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه، إذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه، وما ملك يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. فصمم أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه على الخروج في وجه الباطل لإشادة بناء الإسلام وحمايته من الانهيار الذي كان يحاوله الأمويون، وناصره في ذلك فئة اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها للشهادة والسعادة، فجاهدوا بين يديه فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. الشاعر يقول: لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه، مثل سيل البطاح جزروا على الرمضاء طرحوا على تلك الرمال المحرقة، بعد أن قاموا بأحسن ما يقوم قوم بين يدي سيدهم، جادوا بأنفسهم من دون سيدهم، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. لذلك الإمام الحسين عليه السلام أبنهم ورثاهم بما يستحقون، وقف في ذلك الموقف بعد أن نادى: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون، ينصار دين الله يا فرسان الميادين، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواب، أنا ناديت لما دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعداية علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البين ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء الأجساد قامت تضطرب من على الغبرة صاحوا فدالك ننذبح 70 مرة أمر علينا للحريب نقوم يا حسين نادى الشهيد ومدمعه يجري فوق خده الكل منكم يا أخواني بذل جهده لكن عقبكم أشتكي لله الوحده عندي أطفال مروعة وعندي نساء لما رأسيبت أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفاضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيرانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.